صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا سلام سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما بزغ البدر سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له أدمع الحمر جرى ما جرى في كربلاء وعينها جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا فجاءت بصبر دون مفهوم الصبر رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر علي عزيز أن أروح مع العدا وأنت بوادي الطيف يصهرك الحر يا حسين حاد اضعنا العزام على الشيل ومن الصبح دنا ولنا النوق المهازي ما شوف انا قبالي يا خويا غير الهموم تتراد في قبالي يا خويا مثل الغيوم ومن حنة الأيتام صرت بحال مشو واحنا حرم تدرون ما نسلك بلك في محمل سكان لو تزال زل من يجيل ولو طاح من عدنا طفي الشيل وحاد الضعن ترويعنا براد غليل وهل بر الاقفر ما تقطع الرجاج خويا لا تقول عني سافرا وما ودعون شالوا خواتي ولا القبر ما شيعون ابو علي يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المعازي فوداعة الله فوداعة الله يا عيوني يردون عناك يا خذوني شمروا وخول ليباروني لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تطرقت في ما مضى من حديث حول اللغة الجسدية التي أشار إليها القرآن الكريم في مورد الدعوة إلى الأخلاق وسلوك القويم من الأفعال إلى أن جانبا من جوانب التعبير عما يجول في داخل الإنسان غير الكلمات ولغة الجسد هي نبرة الصوت وقلت اختصارا وقتها أنه أحيانا قد يقول الإنسان كلاما يشتمل على جانب من الخلق كلام مؤدب أو مهذب ولكن النبرة تخرج الكلام عن الأدب. قد يقول كلام في مضمونه في تركيبه هي كلمات حسنة، لكن نبرة الصوت التي يستخدمها بها نبرة تنم عن استخفاف أو استهزاء. كما قلت في المجلس السابق لما قالوا ما لهذا الرسول، هو رسول، يعني الكلام صحيح أنه رسول، لكن طريقتهم في عرض الكلام هي بنبرة استهزاء كما يقول المفسرون، أو هي نبرة سخرية. إذن جانب من الجوانب اللي ما تعرضت لها أنا، تعرضنا للكلمات، تعرضنا للغة الجسد، وإن كنت لا أدعي أني استوعبتها كلها، استوعبتها كلها، لكن لا أقل أنه جانب كبير منه منها تم بيانه. هذا الجزء الثالث في آخر مجلس من مجالسنا، وهو الجانب المتعلق بنبرة الصوت. هذا القرآن الكريم احنا الآن لما نلاحظ أنه يأخذ ربما في علم الاتصال كما أشرت إلى أنه يأخذ نسبة أعلى من النسبة التي يأخذها ماذا؟ التي يأخذها مضمون الكلمات، وهي نسبة أقل من لغة الجسد، لكن لها درجة من الأهمية، يعني حول بعضهم يعطيها 35% من التعبير عن مراد الإنسان يكون عبر نبرة الصوت، استخدام نبرة الصوت. هنا سوف نستعرض بعض المواقف القرآنية التي فعلت الجانب الأخلاقي فيما يتعلق بنبرة صوت الإنسان. لكن قبل أن أدخل لهذا الباب، بقيت نقطة من الحديث السابق حتى يكتمل. لما تحدثنا عن المشي، هناك نقطة مهمة جدا عبر عنها القرآن الكريم في المشي، حتى أدخل بعدين إلى موضوع هذه الليلة. النقطة أنه القرآن في آية عبر عن المشي بصيغة المبالغة، عبر عن المشي بصيغة المبالغة، وأرادها كناية عن شيء مهم أن احنا نقف عنده، لأنها من معالم الأخلاق القرآنية. لذلك أنا آثرت أن أبدأ بها ثم أدخل بعد ذلك إلى موضوع نبرة الصوت. يقول تبارك وتعالى: فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء، لاحظ مو ماش لا، وإنما جاء بها بصيغة المبالغة، مشاء بنميم. طبعا هذه مجموعة من الصفات، الآيات هذه تذكرها وتريد من الإنسان أن لا يتخذ من شخص هذه صفاته مورد للإطاعة أو مورد للاستشارة، لأنه أي كلام تأخذه من شخص يتمثل أو تتمثل فيه هذه الصفات فإنه كلام يمكن أن يؤدي إلى هلاك ويؤدي إلى نتائج سيئة. من هو؟ قال: كل حلاف. كل حلاف، شوف كل صيغة مبالغة، حلاف صيغة مبالغة فيها، وليس حالف وإنما حلاف. من هو الحلاف؟ يقول: هو الذي يعرض اسم الله تبارك وتعالى في الجد والهزل، في الغضب والرضا، في اللعب والجد، فأي مورد من الموارد أبدا، يعني حلف دائما على لسانه، قسمه بالله تبارك وتعالى على لسانه، حتى لو الأمر تافه كما نلاحظ كثير منهم، مثلا لأقل الأشياء يقسم بالله تبارك وتعالى، زين، حتى لو يعبر مثلا عن نفسه بأنه متعب اليوم، والله إني تعبت، ما تحتاج أنك أنت تقسم على شيء تافه كهذا، زين. فهنا حلاف إذا صيغة مبالغة، كثير الحلف بالله، وهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن حالة من الاستهانة، بأسماء الله تبارك وتعالى أو بذات الله تبارك وتعالى. مهين بمعنى بعضهم قال كاذب، يعني هو يقسم بالله كذبا. وعلى كل حال المهين يعني الحقير، يعني الذي كلامه تافه، بعضهم قال كلامه تافه لا قيمة له. ثم قالت هماز الذي يطعن، هماز يعني طعان يطعن في الناس، وهذه أيضا صفة موجودة عند كثير لا يرى أن الأحد إلى قيمة أبدا ولا له فضل، كلما ذكر شخصا تناوله بلسانه. ثم قال مشاء بنميم، مشاء قلنا أيضا هنا صيغة مبالغة بأنه يمشي، فالمشي هنا هذا موضع الشاهد، المشي هنا أنه يقول بعضهم المبالغة في ماذا؟ في أن يتعب نفسه، هنا المشكلة، قضية مو ما تكلفه، لا يتعب نفسه. لماذا؟ لينقل كلام زيد قال عن عمرو أو كلام هذه الجماعة عن جماعة أخرى، فعند هذه الشغلة طبعا هو لما يتكلم يظهر نفسه بصورة الناصح، والله فلان البارحة قهرني يقول عنك كذا وكذا، شوف أولا يمهد له يقول لأنه ترى أنا مستوحش من هالحكي وأذاني بكلامه وكل شوية أبغى أرد عليه، هو يريد أن ينقل الكلام حتى يحدث الفتنة. وهذه من أسوأ الصفات التي إذا تفشت في مجتمع نخرت في علاقاته الاجتماعية وأبادتها وهتكت خيوط العلاقة الاجتماعية. فهذا هماز مشاء طعان، ويعني يتعب نفسه في المشي في التحرك من نقطة إلى نقطة لا لشيء إلا لكي ينقل قولا سيئا من شخص لآخر، أما هذا إذا رد عليه بيروح إلى ذاك الثاني وبيقول له أنه فلان كذا قال عنك، وهكذا مناع للخير معتد أثيم. يعني هذه صفة من صفاته أنه يمنع طرق، إما هو يمنعها من نفسه أو يمنع الغير عنها. فعلى كل حال هذه من الصفات التي ورد فيها ذكر المشي، لم نتعرض له في المجلس السابق لكن جدا مهم أن نتعرض له لأنه جاء بصيغة مبالغة لأشخاص هكذا صفاتهم. زين، خلونا نجي إلى الموضوع وهو موضوع نبرة الصوت في القرآن الكريم. أولا الآية التي بدأنا بها في سورة الكهف، الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. شنو القصة؟ يقول بعضهم أن هذه السورة مثلا الشيخ الطبرسي يقول أنها لها سبب نزول، أنه كانوا يسمعونه اليهود كانوا يسمعوا النبي صلى الله عليه وآله وهو يدعو تبارك وتعالى، فتارة يقول يا الله تارة يقول يا رحمن يا رحيم، الأسماء الحسنى يضعها في دعائه في ندائه لله تبارك وتعالى. فهذول قالوا يعني هم طبعا ما يعرفوا أن هذه كلها ترجع إلى ذات الله تبارك وتعالى، قالوا هذا كم إله عنده، يوم يقول يا الله يوم يقول يا رحمن يوم يقول يا رحيم. فتصور بعضهم أنها كلها كل اسم يدل على ذات منفردة ولا تعود إلى ذات واحدة وهي الذات المتعالية لله تبارك وتعالى. فبعضهم يقول هذا سبب النزول، فالله سبحانه وتعالى يقول له يا محمد ادعو بأي اسم من هذه الأسماء، وهذا أمر عام طبعا يعني عبر النبي صلى الله عليه وآله، ولله الأسماء كما قال في آية أخرى ولله الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا هذا بحث عميق جدا، بحث الأسماء والدعاء بالأسماء يحتاج إلى وقت، يعني أن يخصص له وقت بحد ذاته، لأنه كل اسم مثلا إلى مفعول معين في الدعاء، وكلها الله سبحانه وتعالى طبعا صفاته عين ذاته ليس فيها تفريق بين الذات والاسم أو بين الذات والصفة، فيقال أنه رحيم أحيانا وغير رحيم مثلا وشديد العقاب فيتبدل، لا، هي صفاته عين ذاته. على كل حال، وهذا بحث آخر، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى كلها تعود له تبارك وتعالى، وليس فيها شرك أو فيها تفريق بين ذات وأخرى. هنا يذكر بعض العلماء كنقطة للفائدة أنه الوثنيون كانوا يعتقدون في عباداتهم أنه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن يعبدون أشياء أخرى بهالاعتبار، باعتبار مخالف لمؤدى هذه الآية. يعني يرون أنه جزء، احنا لما مثلا نعبد الملائكة فهم جزء منه، فهم مظهر منه وجزء منه، وهذا ابن الله والعياذ بالله، زين، وذاك جزء من الله، وهذا وهكذا، يقسمون الذات المقدسة إلى أقسام، وأنها كلها، كل هذه المعبودات التي تعبد من دون الله إنما هي أجزاء من الله تبارك وتعالى. فكأن الآية ترد على هذا المعنى وتقول أنه أنتم تدعون أسماء متكثرة، لكن الذات ذات الله تبارك وتعالى ذات واحدة. طبعا من الصفات ما تعود إلى الفعل، من الصفات ما تعود إلى الذات، وهذا بحث آخر. زين، ثم قال تبارك وتعالى، وهذا اللي نريد ندخل فيه إلى موضوع نبرة الصوت، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الجهر كما نعلم هو عبارة عن إظهار جوهر الصوت بعلو بشكل ملفت، ولذلك البعض يقول الجهر يكون في الرؤيا ويكون في السمع. أرنا الله جهرة، والشكل كما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام، أرنا الله جهرة أي جهارا. فالجهر هو حال الظهور كثيف جدا أو ظاهر بشكل كبير جدا، فيطلق على الصوت أحيانا ويطلق على الصورة أحيانا. زين، هنا الآية تقول لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. زين، طبعا هنا بعضهم قال هذه لها علاقة بالأحكام الشرعية، يعني من آيات الأحكام. كيف؟ هنا الآية ما قالت لا تجهر بصلاتك وسكتت، قالت ولا تخافت. فلذلك ذهب بعض العلماء من المفسرين إلى أن معناها يعني أنه ليس كل الصلوات تجهر بها ولا كل الصلوات تخفت فيها، لا تجاهر في كلها ولا تخافت في كلها، وإنما ابتغي بين ذلك سبيلا. يعني شنو؟ يعني يقول هناك صلوات يجب فيها الجهر كالصبح والعشاءين، وهناك صلوات يجب فيها الإخفات كالظهرين. فلذلك هذا يقول، هذا معنى الآية، أنها تريد أن تشير إلى أنه ليس كل الصلاة جهرية ولا كل الصلاة إخفاتية. زين، فما معنى وابتغي بين ذلك سبيلا؟ خذ طريقا وسطا، بعضها كذا وبعضها كذا، لأنها، يقول السيد العلامة، يقول هنا، يقول أنه عبر عنها بالسبيل، يعني منهج، خلاص اخذ منهج هذا، لأن هذا المنهج سوف يختطه أمتك من بعدك، خلاص سيبقى طريقة من الطرق التي يؤدون الصلاة فيها. زين، فهنا الآية كأنها تقول، يعني هذا رأي، رأي آخر لا، يقول أنه يعني ما يصير واحد يرفع صوته بالصلاة أو بأي كلام، فلا بد أن يتكلم بشكل موزون. هذا البحث له علاقة بما نحن فيه. هناك مصطلح اليوم يعبر عنا بالتلوث السمعي، أن الإنسان يسمع أصوات، طبيعة الإنسان هكذا، الإنسان مخلوق هادئ المفروض الشكل يعني يحب الهدوء يسمع بهدوء أن تكون الكلمات الواردة عليه كلمات هادئة يستسيغها. فلذلك ما يستحسن في مجال الصلاة أو القراءة قراءة القرآن مثلا أن يرفع الإنسان صوته بشكل منفر، لأن هذه تعاليم، فإذا قيلت بصورة منفرة أثر ذلك على المستقبل وبالتالي أثر على قبول هذه التعاليم التي جاءت بها. زين، تعالوا نستعرض بعض الآيات التي تحدثت في هذا الجانب. أشرت في المجلس السابق في مبحث المشي إلى آية تضمنت المشي وتضمنت ماذا؟ تضمنت الصوت، واقصد في مشيك، ثم قال واغضض من صوتك. واغضض من صوتك، لاحظوا هنا التفت إلى حرف الجر من، ما هي وظيفتها؟ سيمر بنا الآن. اغضض من صوت، الغض في اللغة يعني الإنقاص، الغض يعني الإنقاص. زين، الآية هنا زادت فشبهت الصوت العالي وقالت إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أنكر هنا يعني أقبح كما ورد في أكثر التفاسير، أقبح الأصوات صوت الحمير. طبعا هنا القرآن الكريم ذكر الحمير بصيغتين، يعني صيغة الجمع لها موردان، مورد ذكر فيه كأنهم حمر مستنفرة، الحمر وحمير، وهو كلا الجمعين صحيح، يعني إما أن تجمع الحمار يجمع على حمير أو يجمع على حمر. لكن بعض المهتمين، وهذه هم فائدة لغوية جميلة، بعض المهتمين بالبحث القرآني من علماء اللغة المعاصرين يقول أنه أينما ذكر جمع الحمير فالمراد بها الحمر الأهلية، بينما الحمر كما قالت الآية كأنهم حمر مستنفرة، هذه تريد شنو؟ الحمر الوحشية، لأن الحمير كما نعلم نوعين، حمار وحشي وحمار أهلي. فالحمير هنا، ولذلك لما قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها فهو يريد هذا. على كل حال هي فائدة لغوية، يعني حتى يعني يستفيد منها الإنسان لما يقرأ الآية. زين، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وإنت إنسان يفترض بك أن يكون صوتك هادئ، ما ترفع صوتك بخشونة، لأن هذا الآن طبعا هذا الرأي التفسيري. اليوم جاءت أبحاث جديدة حول هذه القضية، مثلا الباحثون، أنا لا أريد أن أخذ هذا كتفسير للآية، لكن لا بأس أن يستأنس الإنسان ببعض أقوال الباحثين، خصوصا أنها مدعمة بتجارب. جاء الحديث عن مقياس الصوت، طبعا أكو وحدة يقاس بها الصوت اللي هي وحدة الديسيبل. ديسيبل يقولوا أنه من 0 إلى 10 هذا ما في صوت، ما تسمع الصوت، يعني بعض الأحيان مثل النمل مثلا لما يمشي، في هذا الإطار من 0 إلى 10، ثم تزداد. الصوت الهادئ العادي اللي الإنسان يرتاح له تقريبا 10 إلى 20 ديسيبل. زين، الآن شوف لما قاسوا صوت الحمار أجلكم الله، قالوا أن نهيق الحمار يصل إلى، يعني أنا شفت رأيين، رأي يقول 80 ديسيبل ورأي يقول 100 ديسيبل. تصور من أن الإنسان يستأنس 20 إلى 40 إلى أن يسمع 100، يعني لو يستمر يسمع نهيق حمار يمكن سمعه يروح. زين، فلذلك لا أقول لهذا أو لغيره الله أعلم، لكن هذه من ضمن الموارد اللي تذكر هنا. ولذلك البعض يسأل يقول ليش الله سبحانه وتعالى ما ذكر أي حيوان آخر فقط، ما ذكر مثلا البقر، ما ذكر صوت الكلاب مثلا، لا إلا هالحمير. هذا يقولوا هنا يعني نقول هذه من ضمن الأمور ما نسميها علل، ما نقدر نعمل علة، عند الله تبارك وتعالى هو يعرفها، لكن نقول هذه ربما حكمة تكون من الحكم أنه صوت الحمار بهذا المستوى من الإزعاج، لذلك عبر عنه بأن الإنسان ينبغي أن يكون صوته أقل ويعني أخفض من صوت من هذا الصوت، لأن لا يلائم الإنسان إلا الصوت الهادئ. زين، هناك رواية يرويها أو ذكرها صاحب المجمع الشيخ الطبرسي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كتطبيق للصوت العالي الذي لا يستحسن، وما هذه من الآداب اللي الواحد يقرأها في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. يقول روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما هو هذا الصوت اللي أنكر الأصوات صوت الحمير، ليش أي متى يصير عند الإنسان؟ قال هي العطسة المرتفعة القبيحة، لما بعض الناس مثلا ما يعطس يقدر يخفض صوته ولكنه يتعمد أن يرفع صوته، تقول انفجار صاير. زين، هذا يقول الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية أنه يعني هذه من المصادق التي يمكن أن تطبق عليها الآية، هي العطسة المرتفعة القبيحة. بعد، والرجل يرفع صوته بالحديث رفعا قبيحا، يعني تشوفه من غير حاجة. طبعا أنا أقول أنه أحيانا لا، سنرى أن هناك حاجة لرفع الصوت، مثلا إسماع الناس مع الآخرين بما يعني بما لا يكلفهم. زين، لكن بعض الأحيان لا، في ناس طبيعتهم هكذا، ودش تسوق لما تشوف في الأسواق مثلا أحيانا تشوف هذا، في ناس هكذا يعني من دون حاجة تشوف صوته مرتفع كثيرا، أو حتى في غير بعض الأسواق. فالرجل يرفع صوته بالحديث أو لا يتحدث هو، زين أنا بجنبك يعني أنا ما أنا بعيد عنك، فلماذا صوت ما تقدر، في ناس ما تقدر تقعد بجنبه، لازم تروح مسافة حتى تسمع لصوته. زين، إلا الإمام يستثني هنا، يقول إلا إذا كان داعيا أو يقرأ قرآن. داعيا من أجل، طبعا مو من أجل أيضا نفسه، يعني إذا كان مع نفسه ولا ما يحتاج يرفع صوته، لكن إذا كان في محضر دعاء مثلا ليالي القدر، مثل عادنا الله وإياكم عليها، أو قراءة القرآن في محفل، لأنه قراءة القرآن مل الإنسان، يفترض أن يشاع جو قراءة القرآن. زين، هذه النقطة بالذات تدخلنا على أمر آخر أيضا، هذا لا يعطينا مبرر إنه يعني نستغل أن الناس ما يقدروا يتكلموا على القرآن، ما يقدروا يتكلموا على المجالس الحسينية، معناه أن احنا مباح لنا أن احنا نرفع الأصوات بأي صورة كانت. أنا ما أقول أن هذا مو مظهر من مظاهر شعائر الله تبارك وتعالى، هذا من أجمل المظاهر، ولذلك احنا منطقتنا بالذات تتميز بهذا، يعني أنك أنت شقد هذه لها قيمة لما أنت مثلا تسمع صوت تلاوة قرآن أو دعاء أو تعزية في الطريق، وأنت هذه ترى بلدان كثيرة محرومة منها هذه، وهي نعمة كبيرة نحمد الله عليها، لكن أيضا هذه لازم تصير بميزان، بمعنى أنه يعني خصوصا إذا تأخر الأوقات، هناك للأسف يعني بعض الأحيان تصير بعض المجالس في ساعة متأخرة من الليل، ايش دعوة أنت الآن تريد كل البلد كلها تقعد حتى تسمع المجلس اللي أنت تنصبه، تقتصر على هؤلاء الموجودين. يعني نحن نعرف أنه خصوصا مثلا في ليالي عاشوراء قد تصل بعض المجالس إلى 12 من الليل، يعني يصير فيها عزاء، يصير فيها، ما معقول أن هذا يكون بهذا الصوت المدوي والناس، يعني هذا بعد تتحول إلى عنوان آخر، لأنه هذا أمر مستحب ولكنه تؤذي به الآخرين، فلا يصير إلى هذه الدرجة. لكن ليس إلى درجة أنه كل واحد يقوم ينزعج وما يتحمل. أيضا في نطاق الطبيعي في ناس لا، أقل شيء يزعجه، يعني ولو أنه كان في مثل ليالي مثل ليالي الحسين سلام الله عليه أو أيام معينة نحتاج فيها إلى إظهار هذا الأمر. فإذا هنا كما قال القرآن الكريم اغضض، لا إلى درجة أن يخفت، إلا أن يكون الإمام يقول إلا أن يكون صوت دعاء أو يدعو الإنسان أو يقرأ قرآن، ولكن أيضا بميزان فيما لا يؤدي إلى إزعاج الآخرين، لأن هذه حقيقة وردت فيها شكاوى كثيرة، ونخشى أنه هذه بعدين تتحول إلى مسألة إزعاج وترتبط بنفس المأتم ويصير الناس ينفروا. كما قلت لك يعني التعليم إذا جاء بصورة هادئة جميلة أثر ذلك على قبول الناس، وإذا صار مزعج طبيعي خلاص كل ما يسمع بعد ذلك يعتبره مزعجا فيرتبط بالإزعاج في داخله. فلا تصير هذه ذريعة إلى الحديث عن المآتم والمساجد وغير ذلك. زين، إذن هذا جانب من الجوانب، نقطة من النقاط للقرآن تحدث فيها في التعامل مع من؟ مع الآخرين، لما يتحدث الإنسان معهم. زين، هناك آيات أخرى تناولت مسألة الحديث، نبرة الصوت في الحديث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في سورة الحجرات. زين، يجي هي هذه القصة اللي كانوا يجوا أنه بعضهم كان لا يحترم النبي صلى الله عليه وآله، يجي يوقف ويرفع صوته، يرفع صوته وينادي النبي صلى الله عليه وآله باسمه، حتى مو بلفظ الرسالة، يوقف وراء الحجرات وراء بيت النبي وينادي يا محمد يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وآله يتأدب هذا، بس النبي طبع الحياة ما يحب يحرجهم، فنزلت الآية الكريمة فنهى إن الذين تعريضا بهم ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لو عندهم عقل ما وقفوا بهذا الموقف، رسول الله له حرمته له مكانته، لماذا ترفعون أصواتكم بهذا الشكل؟ ولذلك تقول الرواية أنه بعد أن نزلت الآية قبلها الزهراء بأبي وأمي كانت تنادي أباها وتقول يا أبا، كانت متعودة أن تستلد بهذا النداء، فلما نزلت الآية صارت تناديه يا رسول الله. لما نزلت الآية شوف ايش قد كانت الزهراء محتاطة في أمر دينها، نزلت الآية تقول يعني ما يحتاج أحد يوجهني، خلاص الآية واضحة في العموم، ظاهرة في العموم، لأنها تقول إن الذين ينادون، فما تريد أن تكون من الذين ينادون رسول الله بهذا النداء. فصار يقول ما يجيبها، كلما قالت يا رسول الله لا يجيبها، التفت إليها قالها بني ذاك للغلاظ والجفات من الأعراب، هذه الآية ما تعنيك، هذه الآية تعني هؤلاء الغلاظ، لك واحد منهم يوقف وراء البيت وينادي ويرفع صوته، أما أنت فقولي يا أبا فإنه أحيا للقلب وأرضى للرب. أحيا للقلب، أرق للقلب، لما الأب لما يسمع ابنه أو ابنته يناديه يا أبا، شقد الأب طبعا اللي في قلبه حنان يتلذذ بهذه المنادات، وهو هم نفسه حتى الولد، يعني هذه سبحان الله عملية متبادلة، الأب يتلذذ لما يقول بها لما ينادي أبا، وكذلك الابن، فيقول هذا أرضى للقلب، أرضى للرب وأحيا للقلب. فقالها لا، عودي إلى ما كنت عليه، إذا تناديني تناديني دائما بهذا النداء بلفظ الأبوة، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، شوف المدح، إن الذين الآن ديك جماعة وهؤلاء جماعة، يغضون أصواتهم عند رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هؤلاء يقول هذول اللي فعلا الله امتحن قلوبهم واجتازوا هذا الامتحان فتعمقت التقوى في قلوبهم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ما يقدروا ينتظروا، يعني هذا الإزعاج لماذا؟ إذن هذه وإن كانت في النبي صلى الله عليه وآله لكننا نأخذ منها أدبا عاما. ولذلك ورد في هذا الأمر بالذات بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في نفس السورة، ولا تجهروا بالقول له كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا هنا خلاف بين المفسرين، هل يحبط العمل أو هل يحبط من العمل غير الكفر أو لا؟ هناك من يقول بس الكفر محبط، بعضهم يقول لا، هذه الآية تدلل على أن غير الكفر محبط، وهو ماذا؟ رفع صوت الإنسان، أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله، هذه محبط للعمل. أو قال بعضهم هي تحذير، يقول شوفوا من قبل أنتم ما تدروا لكن الآن فبعد الإخبار ترى أعمالكم تحبط، فتأدبوا بمحضر النبي صلى الله عليه وآله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت، ولا تنادوا مثل ما ينادي بعضكم بعض. يعني إذا كان الآن العالم والأستاذ إلى والأب إلى قيمة، ما تقدر تنادي مثل ما تنادي صديقة. فرسول الله صلى الله عليه وآله أولى بأن ينادى بهذا النداء، زين، فأمر بغض الصوت. هذه الحالة هي مسألة جارية للنبي صلى الله عليه وآله. الآن عندنا بعد ثالث في رفع الصوت، هو إذا تلاحظوا القرآن الكريم جاء بلفظ إذ نادى ربه، والنداء وصوت مرتفع، هذه من المستثنيات. أيضا في مقام الاستغاثة، في مقام الاستغاثة، فإذا في حديث مع الله تبارك وتعالى يرفع الإنسان صوته، خصوصا إذا كان محتاجا لله تبارك وتعالى، أو اقتضى الموقف أن ينادي بصوت مرتفع، زين. الآن هنا في إيراد بس أحب أحله، أنه في آية من الآيات إذ نادى ربه، نداء زكريا، إذ نادى ربه، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا. في إشكال هنا يمكن يعلق بذهن الإنسان، يقول شلون نداء وخفي؟ نداء عادة يكون عالي، كيف قال خفيا؟ يقول هنا نداء كان عاليا ولكن خفيا، بمعنى كان بعيدا عن الناس، يعني يقول خرج في صحراء أو مكان بعيد فنادى ربه، ولكن النداء خفي على الناس، يعني ما كان. ولذلك شنو القرينة؟ أنه قالت الآية فخرج على قومه، يعني كان بعيد عنهم ثم بعد ذلك رجع إليهم. أما بالنسبة هذا النداء لله تبارك وتعالى، بالنسبة للرسول يحافظ فيه على الأدب، سواء كان النبي حيا أو ميتا، نفس المقام ما يتغير. حتى إذا نجي نزور النبي رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، أو أحد الأئمة عليهم السلام، أيضا كذلك لازم الصوت يكون هادئ، إلا أن يكون جماعة عند الإنسان يريد يوصل لهم الزيارة يزور بهم يعني، وإلا أيضا هذا المقام لازم يكون أيضا مقام احترام. أقول إذا كان رفع الصوت مؤذن للنبي صلى الله عليه وآله، والبعض من العلماء قال إنما عد محبطا لأنه يؤدي إلى أذى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه يؤذي رسول الله وأذى رسول الله ما يجوز، برفع الصوت ما يجوز يتأذى النبي، ها شلون يتحمل يسمع ناعية ابن الحسين وقد قطع على وجه الأرض إربا إربا، متى صار هذا النعي له؟ تقول الرواية: لما رجعت زينب إلى المدينة ما راحت أي مكان، وين يممت؟ يممت إلى مسجد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية مؤلمة أيها المؤمنون. تقول الرواية: وصلت وراحت إلى مسجد جدها وأمسكت بعضادتي الباب، باب مسجد رسول الله، وهي باكية وترفع صوتها إليه تنادي: يا رسول الله، أنا ناعية إليك أخي الحسين، فلقد قتل في كربلاء، أنا مناد وحسين. تتصور حال رسول الله لما سمع: قوموا يناديكم بشير يا أهل المدينة، يحرم على نسوانكم تلبس الزينة، لا حب ذلول وظل ينادي آل هاشم، حطوا العزا ونصبوا على حسين المآت، هذا علي خلف البلد ويا الفواط، ومن الحزن والنوح من تعارفين. صار بالمدينة من سمعة الناس أبدا، فلا ظلت مصون في خدرها إلا وطلعت المدينة انترس برها، حتى الزهراء سمعوا والنب قبر، ورجالهم قبر النبي متحاوطين. آه مدينة جدنا لا تقبلين. فبالأحزان والحسرات، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اكتبنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان ويطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني، طبعا هذا آخر المجالس لهذا الموسم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات على أمثال هذه الليالي والأيام، ونحن إن شاء الله بأفضل حال من هذا الحال، وأن تمتلئ هذه المجالس بالمريدين لها وبمحبي أهل البيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما المرحوم المؤسس العزيز أبو أنوار، اللهم تقبل عمله بأحسن القبول فيما قام به من جهد في هذا المجلس العامر، واجعله في كتاب أعماله يا أرحم الراحمين. لأمواتنا وأمواتكم وأموات الجميع نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.